فلما لم يكن كذلك دل ذلك على وجود الحذف، أي على تقدير تمييز قد حذف وهو مفرد منكر منصوب على قاعدة كون تمييز العدد المركب مفردا منصوبا نكرة. فيخرج هذه الآية أو إعراب إسباطا على هذا، فهو بدل أو عطف بيان وليس تمييزا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. إياكم التسجيل.
بالنسبة للربعين الماضي إذا قدم يعني في حال من 3 إلى 9 وقدم المعدود على العدد.
أيوه، قدم المعدود وجعل العدد نعتا له. كإيش؟ جاء الإثنى عشرة
رجال ثلاثة.
جاء رجال، أيوة، جاء ثلاثة رجال
أصلا، فقدمنا الرجال على العدد.
جاء رجال، نعم، فيقال جاء رجال ثلاث أو ثلاثة، هذا اللي تقدم أشرنا إليه.
على أنه نعت
يصبح نعت. هذا في ما إذا كان إذا لم يكن هناك تركيب. لكن لو كان هناك تركيب هل يكون كما لو لم يكن هناك تركيب، تركيب إضافة؟ كان تقول مثلا لو قلت الآن جاء 12 رجلا، فرجلا هذا هو التمييز لو قدمته، فكيف تقول جاء إيش؟ جاء الرجال أو جاء رجال 12، يصير هكذا على أنه نعت له. لكن الأوضح فيما لو كان مضافا ومضافا إليه، وكان العدد متقدما والمعدود متأخرا وهو مضاف إليه. تقول جاء قومنا الثلاث أو الثلاثة، كذا الإناث، قومنا الثلاث، والأصل ثلاثة أقوام أو ثلاثة أقوام، فقدمت الأقوام على الثلاث، وهكذا في المركب. نعم،
نعزنا الأصل أن النعت مثلا يتبع المنع،
نعم،
تذكير وتأنيث.
نعم نعم.
ما كيف مثلا يجوز الوجهان
في المركب؟
لا، في المفرد مثلا.
في المفرد
أقول ثلاثة وثلاثة،
جاء الرجال الثلاث أو جاء الرجال الثلاثة، تقصد هكذا؟ لا، هو الأصل، هو الأصل هو الإتباع، لكن لما علم أن هذا الأصل خولف هنا بسبب تغيير التركيب، ولذلك جاز الوجهان. لما جاز الوجهان، تجويز الوجهين غطى المراد من إتباع النعت المنعود. يجوز أن تقول جاء قومنا الثلاث، هذا وجه، وهذا ليس بلازم، بل يقال يجوز أن تقول أيضا جاء قومنا الثلاثة. هو تغير الوضع في هذا، لأن الثلاث الآن هل هو، انظر يا الثلاث الآن، هل هو مشتق؟ ليس مشتقا. فمثل هذه الأمور يجعل تسويغ الوجهين ماضيا، ولا نقول أن الأصل النعتد والمنعود. نعم، هو يتبعه. أنت في حل، أو لا يجوز لك أن تتبعه له وأن تترك الإتباع في اللفظ فقط مع وجوده في التقدير. جاء قومنا الثلاث، ها هنا طابق الإش، كما تقول الآن طابق النعت المنعود في إيش؟ في التذكير، رأيك في التذكير، مع أنه في الأصل، الأصل فيه أن يخالفه، أن يخالف، أن تقول ثلاثة رجال، خالف، شوف الأصل فيه مخالفة. إذن فالفرع الذي هو جاء قومنا الثلاث، لو جيت بقومنا الثلاثة أو الثلاثة، المخالفة لا معنى،
نظروا إلى الأصل.
على الأصل ما فهمت؟ لا،
نظروا إلى الحال.
أيوة، الأصل أنت تقول جاء ثلاثة رجال، ها، ثم تأتي وتقدم الرجال فتقول جاء الرجال أو جاءت الرجال الثلاث أو الثلاثة. وكذلك في الإناث فتقول جاء عشر نسوة، ثم تقول بالتقديم للنسوة فتقول جاءت النسوة العشرة أو العشر، لأن الأصل ما في هذا المطابقة، لأنه في الأصل في نعت منعوت، لكن لم يوضع النعت المنعوت على الوضع المعروف من تقديم المنعوت للنعت في الذكر، لكن في المعنى هو نعت. فالنظر إلى فلهذا يجوز هذا وذا، ولا معارضة ولا نقول كيف نقول جاء قومنا الثلاثة بالتاء مع أنه نعت والمنعوت مذكر وجينا بنعت مؤنثا، لا نظر إلى الأصل. هذا ما يقال في مثل هذا.
سؤال ثاني.
يكفينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين في باب العدد: وإن أضيف عدد مركب يبقى البنا وعجز قد يعرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم في درس قبل هذا أن ذكرنا آية أو جزء آية من سورة الأعراف، وهذا الجزء كان فيه محل استشهاد، وهذا الجزء هو: وقطعناه مثنتي عشرة أسباطا أمما، فقلنا وجعلناهم، وهي آية قرآنية، فوجب التنبيه عليه هنا، وأنه قطعناهم ليس جعلناهم. نعم. وابن مالك دخل الشهر لكن في هذا الدرس يقول: وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء وعجز قد يعرب، أي إذا أضيف العدد المركب. العدد المركب الذي يكون مبنيا على فتح الجزئين، فتأخذ الجزئين وتضيف فهما إلى شيء، إلى اسم آخر بعد. ففي هذه الحالة ورد في كلام العرب استعمالان في مثل هذا العدد المركب المضاف: يبقى البناء في اللغة الكثيرة، يبقى البناء على الفتح في الجزئين، يبقى البناء على الفتح في الجزئين، وهذا هو الأصل، هذا معروف. رأيت نحو هذا أحد عشر ك، أحد عشر، هذا أحد عشر ك، أحد عشر ك، على فتح الجزئين، وأضيف إلى الكاف هذا أحد عشر ك مع أحد عشر زيد، مع أحد عشر زيد، مع أحد عشر زيد، هذا هو الأكثر، يبقى البناء هذا هو الأكثر. وعجز قد يعرب، قد يعرب، هذا يشير القلة في هذا، أي أنه قد ورد إعراب العجز في هذه الحالة للعدد المركب المضاف، قد يعرب قليلا، نحو هذا أحد عشر روكا، أحد عشر روكا، وعجز، العجز هو عشر، عرب هذا أحد عشر روكا، لأن أحد عشر هنا لأن الجزئين هنا في محل رفع على أنه خبر، هذا مبتدا هذا أحد عشر، أحد عشر، أحد عشرك أو أحد عشرك، أحد عشرك مع أحد عشري زيد. هذا أحد عشرك بضم الراء في الأول مع أحد عشري زيد على إعراب الجزء الثاني. وأما الجزء الأول فهذا دائما مبني وهو أحد، وهذا قليل، لكن الإمام الأخفش أو الأخفش يقول، هو الإمام الأخفش يقول إن هذا هو الصحيح أو ذهب إلى هذا، وابن عصفور يختاره، لكن ابن مالك يقول لا، لا يجوز عليه القياس. رأيت. نعم.
قال رحمه الله: وصوغ من اثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعل.
نعم. وصوغ إيش؟
وصوغ من اثنين.
من اثنين إلى عشرة كفاعل من فعل. أي وصوغ من اثنين. أي صوغ. أي خذ من اسم العدد اثنين فقط إلى
عشرة.
إلى عشرة. إذن فلا يصاغ من واحد، أو مثلا ما في أحد ولا ما تصوغ من أحد ولا واحد وصفا على وزن فاعل، بل تصوغ وصفا على وزن فاعل من اثنين، فتقول ثاني، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، إلى عشرة عاشر. كما تصوغ اسم الفاعل من ضرب فتقول ضارب. رأيت. هذا واقع في العادات، إن أسماء تؤخذ أوصاف من أسماء الأعداد على وزن فاعل.
الواحد فلا يصبها.
الواحد. هذا الواحد هذا ليس وصفا. يقول بعض هكذا، يقول واحد ليس على وزن فاعل على أنه اسم فاعل صيغة من واحد، على أنه اسم فاعل صيغة من واحد أو أحد وهو واحد. هذا ذهب إلى هذا ابن هشام في التوضيح، إلا أن العلامة الرضي في شرح الكافية يقول بأنه وصف معلوم، ويقول كذا، فاختلفوا. على كل حال المتفق عليه هنا الآن وما نحن فيه الآن أنك تصوغ وزن فاعل من اثنين إلى عشرة، وإذا صغته من اثنين إلى عشرة يترتب أو تترتب أحكام عربية على ذلك، يذكر تلك الأحكام. فقال
وصغ من اثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعل.
نعم، كفاعل من فعل، كوزن فعل من الفعل الذي على وزن فعل، كضارب على وزن كضارب أخذ من ضرب وضرب على وزن فعل. نعم.
واختمه في التأنيث بالتاء، ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تاء.
هذا من الأحكام المترتبة على هذا الصوت. فهذا الوصف إذا جئت بها الوزن فاعل، فإن كان الموصوف بهذا الوصف مؤنثا أدخلت التاء على فاعل من هذا العدد، من اسمها، من اسم العدد هذا، فإذا فتقول امرأة ثانية. وإذا كان مذكرا ومتى ذكرت أي ذكرت الصفة، لأن الموصوف مذكر فتحذف التاء، مع أن هذا واضح جدا، لعله نبه عليه لأنه قد تقول هل أعامله معاملة العدد أو لا، ما أدري كذا، عند الاختلاف بين التأنيث والتذكير في المعدود، فنبه على هذا. فهذا على كل حال يكون مطابقا، وصف فاعل يطابق الموصوف المعدود. نعم.
قال رحمه الله: وإن تريد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بين.
هذا من الأحكام أيضا. وإن تريد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بين. أي وإن تريد بعض الذي منه بني. أي وإن تريد بهذا الوصف المذكور بعض الذي أي بعض العدد الذي بني هو منه بني هذا الوصف منه تضيف أي تضيفه أي هذا الوصف تضيفه إلى هذا العدد تضيف هذا الوصف إلى هذا العدد الذي بني منه حال كون هذا الوصف المضاف مثل بعض بين لهذا العدد فيكون من باب إضافة البعض إلى الكل أو إضافة البعض إلى كل على هذا معنى هذا البيت. فمثلا كما في قوله تعالى مثال قوله تعالى إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين أي حال كونه بعضا أي واحدا من الاثنين ثاني اثنين فأضيف الثاني على وزن فاعل إلى العدد الذي اشتق منه ثاني على أن ثاني هذا المضاف المشتق من اثنين بعض اثنين أحد اثنين هذا معنى هذا التركيب. وكذلك قوله تعالى جل شأنه في محكم التنزيل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إن الله ثالث ثلاثة فأضيف ثالث وهو وصف على وزن فاعل من ثلاثة أضيف إلى العدد الذي اشتق منه ليدل هذا على أن ثالث هنا بعض من الثلاثة بعض من الثلاثة أو أحد الثلاثة ثالث ثلاثة لقد كفروا قاتلهم الله. نعم
قال رحمه الله وإن تريد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بين.
نعم
وإن تريد جعل الأقل مثل ما فوق فحكم جاعل له حكما.
وإن تريد جعل الذي إيش
وإن تريد جعل الأقل
مثل ما فوق فحكم جاعل له حكما وإن تريد جعل الأقل مثل ما فوق أي هذه مسألة أخرى تتعلق بالوصف الذي على وزن فاعل من العدد إذا أردت أن تجعل الأقل مثل ما فوق وكان هذا العدد هو أكثر أو هذا الوصف المأخوذ من العدد هو الكثير أضفته إلى الأقل لتجعل الأقل هذا مثل هذا الذي فوقه وهو الذي على وزن فاعل فإذا أردت هذا فإنك فحكم فحكم جاعل له حكما أي فحكم حكم جاعل لهذا الوصف المضاف اجعله حكم جاعل له أي معناه أي معنى اسم الفاعل من العدد على وزن فاعل هو معنى جاعل أي تجعل هذا الوصف معناه جاعل تقول رابع ثلاثة مثلا إذن فالرابع هذا أعلى رأيته والأقل الذي هو ثلاثة تريد أن تجعله رابعا تجعله رابعا إذن فتقول هذا رابع ثلاثة وفي هذه الحالة إذا جئت بهكذا فإنه إذا كان إذا كانت الإضافة بمعنى المضي لم تنون فتقول هذا رابع ثلاثة، وإذا كانت الإضافة بمعنى الحالة والاستقبال تقول هذا رابع ثلاثة في المستقبل كذا. فإذا تفعل هكذا، لكن حتى ولو كان حتى ولو كانت الإضافة للحالة والاستقبال فإنه يكثر أن تضيفه أيضا، لكن يقل أن تنونه فتقول هذا رابع ثلاثة، وقولك هذا رابع ثلاثة هذا هو الأكثر، يعني في الاستعمال. نعم.
قال رحمه الله: وإن أردت مثل ثاني اثنين مركب.
لا هذا كم بيتم؟
لا.
كأنه جامد، وما استعماله على أنه مشتق حتى يضاف إلى ما بعده فهذا لم يرد أو ليس بذلك، فلذلك هو قال على إذن على هذا هو جامد ليس مشتقا، هو من أول وهلا واحد إلا أن اللفظ يدل على أنه مشتق، الصيغة الاشتقاقية، لكن الاستعمال
هو
كأنه جامد، هذا ما يظهر في مثل هذا، ولذلك الرضي يقول لا هو وصفه فاعل، هو نظر إلى الصيغة وذاك النظر إلى الاستعمال ما في كذا،
يعني كما تستعمل الأعداد واحد اثنان ثلاثة
مثلا أيوة
قال واحد مثله
هذا هو، قال من أول ولا هو من أول وهر هو هكذا ليس أيوة ليس أنا مشتق ثاني كثاني وثاني اختلفوا، ولكل وجهة رحمه الله. وهكذا، ولذلك إذا يقولون إذا أضيفه كان من الحال والاستقبال تنوينه، وهذا يدل على الاشتقاق وهو وصف صريح على هذا، لكن هذا ما وجد في واحد واحد اثنين ما يوجد ما أدري أو واحد اثنين هذا المعنى ما يأتي ما يأتي
كيف نعرف هذا أحد عشر
لا هذا مبتدا كما سبق قلنا وأحد هذا أحد عشروك مع أحد عشري زيد مثلا، فهنا الجزء الثاني أعرب فظهرت علامة الرفع الإعرابية وجه الضمة هذا أحد عشروك، والجزء الأول هو أحد مبني على الفتح في محل رفع اعتذوقا أحد مبني على الفتح في محل رفع، وعشر هذا مرفوع لأنه خبر مبتدا أو هو جزء من الخبر، يعني الخبر الآن إيش هذا عشر هنا يحصل مثل هذا هكذا يورد
ثم يفصل بينهم
كيف؟
ما الأول مبني والثانية؟
أي الثاني معرف أيوة هذا القول الثاني الذي اختاره الأخبش رأيت، لكن ابن مالك قوي جدا فهو يقول هذا قليل، وإذا كان قليلا فلا يقاس عليه، وهذه القلة تجعلنا يعني نجعل كانه ليس بي ليس كالأول الذي البناء ليس كالأول. والعربية لما تبنى قواعد العربية تبنى على الكثير، لما كثر وروده في لسان كثر وروده مبنيا على فتح الجزئين ولو أضيف فهذه الجادة الواضحة نمشي على، لكن إذا ورد شيء قليل يحفظ والقصاد. وهذا والله من رسوخ ابن مالك في العربي، وهو في هذا في نظري استغفر الله كسيبوي، وهذه سنة سيبوي طريقة سيبوي اي والله.
السماء
السماء اصل لغة السماء، هذا فيه الحفاظ على أصالة العربية ورونقها. هو هذا الذي فتحنا باب القياس وكذا وكل قليل وكذا خلاص سهل الأمر، لكن لا بد من السماع أو لا بد من معرفة السماع والمحافظة عليه وفرضا لأصالة العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم عليه.
أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى في باب العدد: وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بتركيبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بتركيبين. إن أردت مثل ثاني اثنين مركبا، أي إن أردت معنى البيت إن أردت مركبا، حال كون هذا المركب مثل ثاني اثنين. إذن فقول مثل في البيت إعرابه أنه حال، وهو في الأصل وصف لصاحب الحال المؤخر وهو مركب. الأصل: وإن أردت مركبا مثل ثاني اثنين. فلما قدم النعت على المنعوت وهو نكرة وكلاهما نكرة، انقلب النعت حالا كما هو مقرر لديك. لو مر على هذا عليكم ما أدري. رأيت. فيراه مثل على أنه حال، حال من إيش؟ من مركبا، أي إن أردت مركبا مثل ثاني اثنين فجئ بتركيبين. ومعنى البيت من حيث الجملة أنك إذا أردت صوغ الوصف المذكور من العدد المركب بمعنى بعض أصله كثاني اثنين فجئ بتركيبين. وما وصف هذين التركيبين؟ التركيبان أولهما أو صدر أولهما فاعل للمذكر وفاعلة للمؤنث، وصدر ثانيتهما اسم العدد وهو المشتق منه أسماء فاعل وهكذا. وعجزهما عجزة المركبان أو المركبين عجزهما عشر للمذكر وعشرة للمؤنث. هذا تصوير هذين المركبين. فمثاله أن تقول مثلا ثانية عشرة اثنتي عشرة، لأن الفاعل هنا لأنه مذكر، ثانية عشرة شوف فاعل ذا للمذكر، ثانية عشرة اثنتي عشرة اثنتي عشرة، لا تأتي بالتاء في عشرة في هنا لأن قلت ثانية عشرة فهو مذكر. وفي المؤنث تقول ثانية عشرة اثنتي عشرة ثانية عشرة اثنتي عشرة هاي. فتأتي بالتركيبين هكذا على أن الأول التركيب الثاء الأول مضاف إلى الثاني من باب ثاني اثنين من باب ثاني اثنين على هذا. وهذا هو الأصل وهو ما يستحقه العدد المركب إذا أضيف أن تأتي بهما كاملا أن تأتي بالعددين كاملا كما تقدم ذكره. هذا هو الأصل. وقد يكون هنا قد تكون هناك صورة أو صورتان أخريان لمثل هذا العدد أو لمثل هذا الوصف المأخوذ أو لمثل هذا الوصف الذي جاء به في تركيب وأضيف في تركيبين وأضيف التركيب الأول إلى الثاني. قد يؤتى بصورتين أخريين لكن هذا هو الأصل. تذكرهما كاملة تذكر تأتي بأربع كلمات كلمتان في التركيب الأول أو كلمتين في التركيب الأول وكلمتين في التركيب الثاني. فمجموع الكلمات في التركيبين أربع كلمات وكلها مبنية إلا اثنين واثنتين إلا اثنين واثنين إلا اثنين أو إلا اثنين واثنتين وإلا فالباقي الثلاثة مبنية رأيت. هذا بالتمام والكمال لهذه الكلمات الأربع. وقد توجد هناك صورتان كما قلت آنفا يشير إليهما بقوله
رحمه الله فاعلا بحالتيه أضف
أيوة
مركب بما تنوي فيه
أو حالتيه أو فاعل بحالتيه أضف أي أضف فاعلا بحالتيه في التذكير والتأنيث أي فتحذف من الأول من المركب الأول العجز تحذف من المركب الأول العجز وتضيف هذا الصدر إلى التركيب الثاني ويكون هذا الصدر للتركيب الأول معربا لزوال مقتضى البناء وهو التركيب بحذف العجز لهذا المركب الأول فتقول وهذا التركيب يكون بمعنى التركيب الأول أيضا لأن الإضافة حاصلة لكنك حذفت عجز التركيب الأول فقط في هذه الصورة. فتقول ثاني فيما تقدم قلنا ثانية ماذا بعد ثانية؟ لا
الأول عشرة
أيوة
ثانية عشرة
ثني عشرة عشرة وهنا تحذف إيش عشرة فتقول ثاني
عشرة ثاني
أيوة ثاني اثني عشرة ها أضفت ثاني
إلى
التركيب الثاني فصار هكذا ثاني اثني عشرة وهذا في المذكر. وتقول في المؤنث ماذا تقول في المؤنث
ثانية اثنتي عشرة
فعلى هذه إذا أعربته وأظهرت الإعراب وقلت هذه ثانية اثنتي عشرة ورأيت ثانية اثنتي عشرة ومررت بثانية اثنتي عشرة لأن هذا الذي بقي من المركب الأول معرب.
لكن العشرة تفهم من التركيب الأول هي العشرة
الذي خذف
تبقى مفهومة
كله هو مفهوم لكن محذوف لماذا خذف؟ لأنه معلوم أنه هو الموجود فكأنه مقدر لكنه في اللفظ ليس موجود وإذا حذف في اللفظ هذا الحذف يؤثر في الإعراب لذلك هو يعرب لأنه زال علة البناء والتركيب من أسباب البناء. نعم هذه صورة
فاعلا بحالتيه أضف إلى أيوه. مركب بما تنوي فيه
أي إلى المركب بما تنوي فيه قوله إلى المركب أو إلى مركب بما تنوي فيه أي أضف هذا الذي بقي الآن من المركب الأول أضفه إلى مركب ها هذا المركب إلى مركب يفي بما تنوي يفي بما تنوي فيما تقدم في الأول يعني يأتي ويكون هذا هذا المركب وافيا بما تنويه فيما تقدم والأحوال والكلمات الأربعة موجودة وهكذا في هذه الحالة ما حذف كلمة من هذين المركبين يفي يفي هذا المركب بما تنوي من الإضافة لهذا الأول الباقي من الأول إلى الثاني وأنت تريد مثل ثاني اثنين فهمت
نعم
هذه صورة وصورة أخرى ماذا قال
وشاء الاستغنى بحادي عشر ونحوه ونحوه
نعم وشاء الاستغنى بحادي عشر هذه صورة أخرى هذه صورة أخرى من صور إضافة الوصف المذكور إلى المركب المركب كما تقدم بالأربع الكلمات هذه صورة تغني في المعنى عن ما تقدم في الصورة الأولى الكاملة بالأربع الكلمات وشاء الاستغناء بحادي عشر ونحوه هذه الصورة هي صورة أو هي صورة الاكتفاء بالمركب الأول صورة الاكتفاء أو صورة المركب الأول المركب الأول تكتفي بصورته بصورته فقط وليست حقيقة الصورة الأول رأيت لكن يكون هناك حذف وذلك كما في حادي عشر على أنك حذفت كلمتين ها أو ثاني عشر ها حذفت كلمتين فحذفت من المركب الأول العجوز ومن المركب الثاني الصدر فإذا قلت مثلا ثاني عشر اثني عشر ثاني عشر اثني عشر اهذف العقد من الأول ما هو العقد عشرة فيصير ثاني وحذف من المركب الثاني الصدر ما هو الصدر في المركب الثاني اثنين إذن فيصير ايش ثاني عشر ها ثاني عشر وأنت تقصد أن هناك إضافة لا تركيب أن هناك إضافة أضفت الأول الجزء الأول من المركب الأول بعد حذف العجوز إلى الجزء الثاني من المركب الثاني بعد حذف صدر هذا المركب الثاني ها فصار ثاني عشر كهادي عشر طيب وتقول هذا في المذكر وتقول في المؤنث كيف تقول في المؤنث ثانية عشرة يصبح هكذا ثانية عشرة لأن عشرة هذا للتأنيث رأيت لكن في هذه الحالة ما إعراب هذا التركيب هذا اللي يبقى الآن ركبنا الآن ولكن كيف نعرب فللعلماء في هذا وجهان في الإعراب الوجه الأول أن تبني الأول ها شفت كيف أن تبني الأول فتقول ثانية عشرة ثانية عشرة إن شئت أعربت الأول وبنيت الثاني لكن هم الأول الوجه الأول أن تبني الأول لأنك حذفت الثاني منه بتقديره مع تقديره تقدر أنه موجود ها إذا قدرت أنه موجود فهل تعربه أو تبنيه فمنهم من قال تبنيه لأن تقدير وجوده يؤدي إلى البناء هو المقدر كالمنوي فيكون مبنيا ها. والثاني هذا الذي حذفت منه الأول الجزء الأول تجعله معربا، هذا وجه تجعله معربا. لماذا هو معرب؟ على تقدير حذف الأول، على تقدير حذف الجزء الأول. فإذا قدرت حذف الأول الجزء الأول منه فيكون سبب البناء أو علة البناء قد ذهبت فيعرب. هذا وجه، وهذا الوجه فيه ضعف. وممن ذكره من النحاة ابن سكيد عن ابن كيسان وهكذا، عن ابن كيسان والأخفش. والوجه الثاني أن تعربهما، وهذا هو الأقوى في هذه الحالة. ولماذا تعربهما؟ تعليل هذا أنك حذفت من كل أو من كل تركيب جزءا فذهب التركيب منهما وبقي الإعراب، رأيت؟ وبقي الإعراب. فعلى هذا يكون الجزء الأول إذا قلت ثاني اثنين مثلا، أو ثاني إيش؟ عشرة مثلا. إذا قلت ثاني عشر فثاني هذا يكون معربا بحسب العوامل، وعشرة يكون يجر على أنه مضاف إليه لأنك أضفت ثاني إليه. فعيد. هذا الوجه الثاني. فتقول في التمثيل جاء إيش؟ جاء ثاني عشر على هذا، ورأيت ثاني عشر ومررت بثاني عشر، أو هذه ثانية عشرة، ورأيت ثانية عشرة ومررت بثانية عشرة أو عشرة على هذا. هذا هو هذا التركيب. نعم.
وقبل عشرين الكرة بابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد.
نعم، أي أن اسم الفاعل من العدد إذا ذكر مع عشرين فإن اسم الفاعل هذا من العدد يتقدم في الذكر على العشرين إلى التسعين. فتقول الواحد والعشرون، الثاني والعشرون، الثالث والعشرون، ها، إلى التسعين. ولا بد من ذكر الواو على العطف، وليس في تركيب، إنما هنا يجب العطف. الحاو تقول الحادي والعشرون، الحادي والعشرون، الثاني والعشرون، الثالث والعشرون، هذا في التذكير. وإن أنثت قلت الحادية والعشرون، الثانية والعشرون، والثالثة والعشرين، والعشرون إلى التسعين. والاسم العدد هذا معرب، هذا الخطب في هذا سهل، معرب كله. تقول هذه المدرسة الحادية والعشرون بالمدينة مثلا، أو رأيت المدرسة الحادية والعشرين، وهكذا، رأيت. ولم يشتق من العشرين كما يقول النحاة وصف، لكن بعض أهل اللغة اجتهادا يقول يجوز أن تقول عشرنا وثلثنا شيء فلان، أي صار عشرين وثلاثين. تقول ثلثنا بقر محمد، أي بلغ عشرين أو صار إلى عشرين. أو عشرنا، عشرنا ما عنده من الإبل، أي بلغ عشرين، عشرنا بلغ ما عنده عشرين. لكن هذا قياس ولم يسمع من العرب، لو سمع لا يكون قليلا، وعلى هذا لا ينبغي أن يقاس عليه، فهو اجتهاد من بعض أهل اللغة وما عرف له سماع. نعم.
قال وقبل عشرين اذكرى وبابه الفاعل من لفظ العدد.
أيوة.
بحالتيه قبل واو يعتمد.
أيوة، بحالتيه، حالة التأنيث والتذكير كما سبقا قلت، الحادية والعشرون أو الحادي والعشرون في التذكير، هذه حالة، حالة التذكير، أو الحادية والعشرون هذه حالة التأنيث، هذا المراد. ولا بد من الواو، أي أن فقوله قبل واو يعتمد، أي أنه يجب أن تأتي بالواو للعطف وليس هناك تركيب، لأن التركيب حصل فيما تقدم للعدد من 11 إلى 19 بترك الواو، والأصل أن الواو موجود، فإذا قلت 11 أصله 21 هذا الأصل، فلما حذفت الواو حصل التركيب، وبالتركيب جاء البناء. وأما في هذا في العشرين وما بعده إلى التسعين هذا لم يسمع من العرب إلا معطوفا، إلا معطوفا أي إلا مع العطف بالواو. نعم
الشيخ الأول في العرب الصورة الثالثة في وصف الحادي عشر الثاني أول مبني الثاني معرب
أيوة له في وجهان كما سبق أن قلنا في وجهان في إعرابه معربان هذا صحيح
الوجه الأول
والوجه الأول أنك تبني الأول وتعرب الثاني على أنك قدرت في الثاني الجزء الذي حذفته فإذا قدرت وجوده فمع التقدير يكون هناك تركيب ومع التركيب يبنى والثاني أعرفته لأنك حذفت أحد الجزئين ولم تقدر وجوده فيكون معربا لزوال علة البناء الذي هو التركيب right. هذا الثاني لكن هذا فيه شيء لكن الوجه الثاني وهو إعرابهما هذا هو الأولى. نعم
اسم المثال الثاني عشر ثاني عشر اثني عشر
أيوه. ثاني عشر اثني عشر نعم 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 لكن ابنه البناء أجود في الأول ثاني أو ثانية عشرة ثانية عشرة واثنين معربا واثنين معربان دائما
الأول
مبني أي مبني والأول كان ثاني للتركيب كما سبق أن قلنا الكلمات الأربع في التركيبين وقد أضيف أولى أضيفت أولاهم للثانية الكلمات الأربع فيهما مبنية للاثنين واثنتين في صدر التركيب الثاني في صدر التركيب الثاني يكون اسم العدد اثنين او اثنتين معربين نعم نتفي بهذا المعنى.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان.
أما بعد فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة
آمين
وغفر له ولشيخنا وللمسلمين
آمين ألف آمين.
كم وكأي وكذا
قوله كم وكأي وكذا هذه أسماء للعدد عموما أسماء للعدد فكم اسم لعدد مبهم الجنس والمقدار مبهم العدد أو مبهم الجنس والمقدار إلا أن كم هذا على قسمين قسم يقال له كم الاستفهامية يؤتى بكم هذه الاستفهامية للاستفهام عن عدد فكم على هذا بمعنى أي عدد أي عدد أي عدد استفهاما معناه أي عدد والقسم الثاني كم الخبرية أي يدل على عدد كثير إذن فكم سميت خبرية لأنها تستعمل للإخبار عن كثرة شيء وعلى ذلك فهي فما في حيزها في هذه الحالة يحتمل الصدق والكذب
لأنها خبرية
خبري هي الخبر الذي يقابل الإنشاء. فلذلك قيل لكم هذه خبرية. هذا معنى كم القسمين، كم على قسميه. وابن مالك يبين كم هذه على قسميه أو على قسميها، يبين كيفية التركيب. إذا جئت بكلام وفي هذا التركيب أو في هذا الكلام كم الاستفهامية والخبرية، كيف يكون الإعراب أو كيف يكون التركيب. نعم. فقال
ميز في الاستفهام كم بمثل ما
ميزت 20 كم شخصاً سما، أي ميز بكم، أي هذا بدأ بكم الاستفهامية. فوكم الاستفهامية تحتاج إلى مميز، وكذلك كم الخبرية، لكن بدأ بالكلام على كم الاستفهامية. فتميز كم بتمييز، هذا التمييز في الحكم كتمييز 20 من ألفاظ العقود، من ألفاظ العقود، أي أن تمييز كم الاستفهامية يكون مفردا منصوبا، يكون مفردا منصوبا، هذا تمييز كم الاستفهامية. رأيت. وابن مالك في المتن ذكر 20 للإشارة إلى أن تمييز كم الاستفهامية مفرد منصوب، مع أن العدد المركب من 11 إلى 19 مفرد منصوب أيضا، لكن قد يقال إنه اختار أو آثر ذكر 20 لأنه أخف، قد يقال هذا لأنه أخف، وغرضه أن يبين بأن تمييز كم الاستفهامية منصوب مفرد أي لا يجمع. فتقول على هذا وأنت تستفهم كم، كما قال كم شخصا سما، على كم اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع في هذا التركيب. شخصا هذا تمييز كم الاستفهامية منصوب وهو مفرد ومنصوب، وسماء سماء هذا فعل وفاعل، سماء أي هو، فهذه الجملة الفعلية خبرية أي في محل رفع خبر كم الاستفهامية التي وقعت مبتدأ. كم شخصا سماء، ماذا تقول؟
هذه 20 هذه على أنها خفيفة باعتبار
لا هو خفيفة ليست مركبة، لأن التركيب فيه ثقل، وففي النظم لو أراد أن يأتي 11 في النظم ماذا يصير؟ من هذه الناحية فقط، هذا من هذه الناحية يذكر بشله هذا هنا. نعم.
قال رحمه الله ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت 20 ككم
شخصا سما. نعم.
استفهامية.
أيوة. كم شخصا سما، أي كم شخصا ارتفع، هنا للاستفهام حسب المقام للاستفهام. فكأنه يقول يسأل كم شخصا سما أو كم شخصا نجح، ما أدري كذا، وما لا يعرف عدد الناجحين أو الفائزين مثلا، فيقول كم شخصا فاز، كم شخصا فاز في هذه المسابقة أو في هذا الأمر أو في هذا العمل، ما أدري مثل هذا. رأيت. فهنا للاستفهام كم في هذا المثال ابن مالك. نعم.
قال رحمه الله وأجزا تجره من مضمرة،
أي وأجزا تجره من مضمرة، هذه مسألة أخرى، أي أجز أن تجره من مضمرة، أي أجز أن تجر هذا التمييز من، حال كون من مضمرة، أجز جر من لهذا التمييز لكم الاستفهامية. لكن هذا الجار وهو من يكون مضمرا، رأيته هذا على رأي على أن الجار من مقدر وهو رأي الجمهور، رأيته خلافا للزجاجي أن الجار في هذه أن الجار هو الإضافة، إضافة كم إلى هذا التمييز، لكن هذا الحكم هو كون من جارة مقدرة أو كون كم مضافا إلى التمييز. هذا إذا أدخلت على نفس كم الباء ها فتقول بكم اشتريت هذا الكتاب، بكم أو بكم درهم، نقول كذا بكم درهم اشتريت هذا الكتاب، فالباء دخل على كم وبعد كم درهم وهو التمييز. هذا التمييز مجرور، ما الذي جره؟ جره من مقدرتنا عند الجمهور، أو جره إضافة، أو جره كم المضاف إليه. ها هذان الرأيان في هذا، إذا جررت هذا التمييز رأيت. نعم.
قال وأجزا تجره منه
مضمرا
وليت كم حرف جر مظهرا،
إن وليت كم حرف جر مظهر، هذا الشرط. إن وليت كم أي إن وليت اللفظة كم حرف جر مظهرا، أي هذا الحرف الجار ظاهر وهو الباء دخل على كم، بكم بكم درهم اشتريت هذا الكتاب، بكم ريال اشتريت هذا الكتاب، ونحن في عصر الريال. إذن فالباء حرف جر، كم هذا اسم استفهام مبني على السكون في محل جر بالباء، ودرهم أو ريال مجرور، وما الجار من مقدرة عند الجمهور أو على الإضافة على أنه مضاف إليه، مضاف إلى كم رأيان. لكن لابد هذا الحكم لا يثبت إلا إذا دخل الحرف الجار الظاهر على كم وهو الباء. نعم.
قال رحمه الله واستعملنها مخبرا كعشرة،
واستعملنها مخبرا كعشرة. نعم.
أو مئة ككم رجال أو مرة،
واستعملنها إيش
مخبرا،
مخبرا شو قال مخبرا، أي واستعملنها أي استعملا كم حال كونك مخبرا بها، إذن فتكون كم خبرية. فإذا كانت كم خبرية استعملنها كإيش كعشرة، كعشرة في أي شيء، في أنك تضيف كم إلى تمييز هو جمع مجرور، هو جمع مجرور، أو تستعمله أو تستعملها وهي خبرية وهو مضاف إلى مفرد مجرور كإضافة مئة، كما تجر أو تجر تمييز مئة، وهذا التمييز للمئة مفرد يكون مفردا مجرورا. إذن فالتمييز كم الخبرية من جهة الإعراب هو مجرور دائما للمضاف إليه، لكن من جهة هذا اللفظ قد يكون جمعا وقد يكون مفردا، هذا المراد. إذن فتقول كما قال في التمثيل
ككم رجال أو مرة،
ككم رجال أو مرة، كم رجال، شوف كم خبرية ها، فهنا جمع مجرور، التمييز جاء جمعا مجرورا، وكم مبني للسكون في محل رفع مبتدا، ورجال مجرور بإضافته إلى كم. وفي هذا المثال يحتمل أن يكون الخبر محذوفا، لأننا عربنا كم مبتدا، أين الخبر محذوف، كم رجال عندي، فعندي يكون هو الظرف، هو خبر أو متعلق بالخبر حذف على كل حال هذا الخبر. ومرة أي هذا مثال ثاني، حيث كان، كان التمييز لكم مفردا مجرورا كتمييز مئة، تقول مئة ريال فتقول كم مرة عندي مثلا، وأصل مرة مرأة، فمن تخفيف كلام العربي نقلت فتحة الهمزة مرأة إلى الراء ففتحت الراء فحذفت الهمزة فصار مرة. ها فالمرة لغة في المرأة. وكم مرة أي كم مرة عندي مثلا أي فيكون كم اسم تمييز خبري ما بدأ السكون في محل مرف مبتدا ومرة هذا مضاف إليه مجرور لفظ مفرد ومجرور والخبر محذوف رأيت هذا المثال. ومن الأمثلة والشواهد قول بعضهم كم ملوك باد ملكهم ونعيم سوقة باد. كم ملوك أي كثير ها هي خبرية والشاهد أن التمييز جمع مجرور رأيت. وكذلك الشاهد وكذلك قول الآخر في كون التمييز مفردا مجرورا قول الآخر وكم ليلة قد بتها غير آثم بناحية الحجلين مفعمة أو منعمة القلب بناحية الحجلين اسم مكان منعمة العقل رأيت منعمة العقل. وكم ليلة شوف ليلة هذا محل الشاهد كم خبرية وليلة تمييز مفرد مجرور أي كثيرة كانوا يريد يقول كم ليلة قد بتها كثير. وكذلك قول بعضهم كم جيش بطل فله كم جيش بطل فله كسره رأيت. وفي هذه الحالة الإعراب تعرب في هذه الأمثلة تكون كم خبرية في محل رفع مبتدأ وما بعده يكون جملة فعلية في محل رفع الخبر. ومنه قول الفرزدق أو جرير فقول الفرزدق لجرير كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري افتخر ها. هذا شأنه كم عمة بهذه على هذا أي عمات كثيرة لك كن يخدمنني كن خدما لي هذا مراده التركيب جيد لكن المعنى ها افتخار وما أدري كذا
ها افتخار وانتقاص
أيوه على كل حال. ولذلك جاء الشرع للتهذيب هذه بتهذيب النفوس ما هذه أفعال الناس هذا يسب هذا وهذا يفتخر لهذا نحن في دار الدنيا. فكم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري. نعم
قال رحمه الله ككم كأي وكذا وينتصب تمييز ذين أو به صلم تصب.
نعم قوله ككم كأي ها وإيش
وكذا
معنى هذا التركيب بذات هذا البيت ككم كأي وكذا أي كأي هذا المبتدأ كأي وكذا ككم في المعنى وفي الإعراب أي أن كأي يأتي بمعنى كم الخبرية لإفادة التكثير وهذا صحيح في كأي. أما كذا فإنه لا يفيد التكثير دائما فإنه يأتي للعدد القليل وقد يأتي للعدد الكثير كذا لفظة كذا. أما كأين فهو صحيح ككم الخبرية في إفادة التكثير رأيت. وإذا كان ذلك كذلك فإن لكأين على هذا تمييز ها لكن تمييز كم لكن تمييز كأي يأتي منصوبا أو مجرورا بمن تمييز كأي يأتي منصوبا أو مجرورا بمن. وكما أعربت كم الخبرية تعرب كأي في أن كأي يكون مبتدأ على هذا، وما بعد يكون خبرا، ويغلب أن يكون فعلا جملة فعلية، وقد يكون جار مجرورا وما أشبه ذلك. فمثال كأي هذا قول بعضهم وكأي هذا له لغتان، كائن وكأي، ومنه قول بعضهم وكائل لنا فضلا عليكم ومنة قديما ولا تدرون من منعمي، أو ولا تدرون من هو منعم. وكائن لنا فضلا كثيرا ونعمة أو منة قديما ولا تدرون ما من منعم. هاي أي ما الشاهد وكائن لنا فضلا، وكائن هذا للتكثير ككم الخبرية، ولنا هذا جار مجرور يكون خبرا أو متعلق بالخبر، وفضلا بعده هذا الشاهد. ها تمييز لكأين وهو منصوب. إذن فتمييز كأين الشبيهة بكم الخبرية يكون منصوبا، بخلاف كم الخبرية فإن تمييزه دائما إيش؟ مجرور بالإضافة. هذا الفرق. وقد يجر تمييز كأي هذا يجر بمن كما قال ابن مالك، تدخل في إيش إشقال،
وينتصب تمييز ذين أو به
أو به صل من تصب، أي صل بهذا التمييز من، وتكون لفظة من حرف جارة لهذا التمييز لكأي. رأيت كما في قول بعضهم اطرد اليأس بالرجاء فكائن، لكن هذا منصوب، فكائن آلما رجا يسره بعد عسري، أو جاء عسره بعد يسري، جاء يسره بعد عسري. فكائن آلما يسره بعد عسري. هذا ترتيب البيت أو البيت الصحيح في وضعه. لكن هنا آلما هذا تمييز كأي منصوب، وقد يأتي مجرورا كما في قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. إذن فكأي للتكثير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، من نبي جار مجرور تمييز كأي، قاتل معه هذه الجملة خبرية تعربها بالتفصيل، ثم تقول هذه الجملة خبر كأي. ربيون كثير، الربيون جمع مفرده ربي، والربي الجماعة الكثيرة، ويقول بعضهم الألوف، قاتل معه الربيون كثير أي ألوف كثيرة هو منهم. وقد فسره بعض أهل العلم من أهل العربية بأن الربيين العلماء الأتقياء الكثيرون. ها إذن فهذا معنى الربي. وكذلك قوله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها كثير، وكأي من آية. إذن فمن آية، آية هذه هي تمييز كأي، ها لكن مجرور بمن، وكأي من آية. رأيت. وهذا دليل على أن التمييز كما قال ابن مالك اسم بمعنى من مبين النكرة، ينصب تمييزا بما قد فسره، يدل على أن التمييز يقترن أو يقدر أن من داخلة عليه وهو منصوب، ها وهو منصوب. إذن فالتمييز يكون منصوبا لكن بمعنى من، اسم بمعنى من، ولذلك ظهرت من الحرف الجار في تمييز كأين هنا. فعيد وفي هذا الدليل أيضا كما تقدم لكم نظيره على اعتقاب النصب للجر أو الجر للنصب، فهما أخوان. رأيت هو الرفع قوي وحده. رأيت بعض الإخوة استغفر الله لا أطول عليكم، هو يسأل يقول ما هي إيش أقوى الحركات، ما أذكر يسأل وهو يعرف لكن أو صاحب يتعلم أو مدرس هناك، فقلت أقوى الحركات الضمة. قال والله أنا أحفظ أنه الكسرة. فقلت له أنا أحفظ أنه الضمة. كل بحفظي الآن نبحث القوي أو الصحيح. ثم قلت له هذه الأمور في الحقيقة يا أخي أمور فنية يذكرها النحاة وهكذا، وهي أمور في يعود إلى إيش إلى بعض الرقائق وليست حقائق هكذا. قلت له كذا. فأما كون الضمة أقوى الحركات هو أن الضمة تكون في العمت، في العمت التي تكون أسماء أحيانا وتكون أفعالا أيضا. فمثلا المبتدأ والخبر مرفوعان، ها الفاعل مرفوع، النائب الفاعل مرفوع، وهذه أصول الكلام عند العرب، أصول الكلام المسند المسند إليه، وهذه كل مرفوعة. وعلامة الرفع الأصلية هي الضمة، ها جاءت في جاءت الضمة في أقوى أجزاء الكلام، ها في أقوى أجزاء الكلام. ثم هذه الناحية، هذه ناحية معنوية، وناحية حسية أن الضمة إذا أردت أن تأتي بها فإنك تضم الشفتين، ها مو تضم الشفتين، وهذا يحتاج إلى قوة. لا تركيه ضممتهما لا تضمهما بسهولة، تدل القوة. أما الكسرة ما في هذا، لا تضم الشفتين ضما في ها
بفتح الشفتين،
ها بفتح الشفتين، أي بفتح الشفتين، ها. فأنا قلت له بس المسألة فضحك، قلت هذه أمور رقائق، ما أنا الذي أعرف أن الضمة أقوى الحركات، وبعد ذلك الكسرة، وبعد ذلك الفتحة، وبعد ذلك السكون، والسكون في الحقيقة ليست حركة لكنها خفيفة جدا. يكمل هذه الأقسام الثلاثة مثلها. نعم
قال رحمه الله
سؤال عن كائن،
أيوة
كائن تختلف عن كأين، يعني
لا ما يختلف، لغة تاني تقول كائن وكأين
من حيث حرف الجر
شو
قد يقدر مع كأين،
أيوة أيوة
لا
يقد يقدر معه، لكن الكثير أن يقدر من مع كأين كما في التنزيل. نعم
يقدر يعني يكون مضمان،
لا 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 يذكر 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 لا يذكر من كثيرا مع تمييز كأين. وأما كائن فلا يذكر معه، لا لا يذكر معه. رأيت وكائن لنا فضلا عليكم ومنة ومنة قديما ولا تدرون ما من منعم أو ما منعم، نعم أو من منعم، نعم
غالب أنه لا يذكر معنا،
أي نعم حسب الاستعمال الوارد في الاستعمال. نعم
شيخ عفوا هل ليس هناك بيت يعني أظنه لزهير وكائن من صامت لك معجب،
نعم هذا قليل هذا اللي قلنا وكائن، أيوة فهو ذكر مع ذكر من مع تمييز كائن، ولكن هذا في الاستعمال ليس كعين، رأيت كعين يكسر ذكر من مع التمييز. نعم
قال رحمه الله ككم كأين وكذا
أيوة كذا كذلك، كذا هو تقول مثلا فعلت كذا وكذا، شوف كذا وكذا أي شيئا كثيرا وقد يكون قليلا، رأيت؟ لكن كذا وكذا قد يكون في محل نصب، يكون في محل نصب، رأيت؟ كثيرا. وقد يذكر بعد التمييز وقد يحذف، وإذا ذكر التمييز فالتمييز هذا قد ينصب وقد يجر بالنسبة لكذا. نعم.
قال كم كأي وكذا وينتصب، تمييز ذين أو به صل من تصب.
أيوة، أو به صل من تصب. نعم،
يعني نفس الأحكام بالنسبة لكذا،
لكذا مع كأي تماما. وصلى الله وسلم على محمد.
في بعض التراكيب يجي كذا تكرر.
أي نعم، تكرر. نعم،
كذا وكذا
وكذا. نعم أيوة، فعلنا لأجل التكثير. لذلك يكون عدد يكون هناك تكثير في العدد إذا كرر، إذا عطفت. ها، وإذا لم تعطف يكون العدد قليلا واحدا وكذا، فكذا وكذا هذا للتكثير. نعم.
بعض القواعد الإملائية لها من أصل، كيف تكتب على الواو ولا النابرة ولا
لا. نعم، هذا نعم هي تكتب. أيوه،
هم يذكرون يعني نقص الحركات، يعني إذا كانت قبل الهمزة.
أيوه، فتحة أو إيش
إذا كسر مثلا باعتبارها قوية، يعني تكتب على النابرة.
أيوه نعم نعم، هذا كأنه يكتب على جنس الحركة التي قبل الهمزة وجنس الكسرة
إذا كانت النابرة. وما جعل الكسرة أقوى من الضمة.
كيف أقوى؟
مثلا إذا كان قبلها مكسور هي مضمومة.
كإيش؟ هي مكسور وهي مضمومة؟
هي مضمومة وقبلها مكسور مثلا.
ما هات المثال؟ هي مكسور إيش؟ هي مضم هي مكسورة.
هي مضمومة وما قبلها مكسور.
الهمزة مضمومة وما قبلها مكسور.
هو الأصل إيش؟ إذا كانت مكسورة وقبلها مضموم يقول تجعلها على النابيه، يعني كسرة اقوى من الضمه.
ايوه نعم،
خلاف العكس لو كانت هي مضمومه او مفتوحه
وقبلها
مكسور
وقبلها كسره،
نعم تجعلها على النابيه، على اساس هذا القاعده ان الكسره اقوى من الضمه.
هذا اذا كان في اذا ثبت هذا في قواعد الاملاء فيكون هذا شيئا خاصا بطريقه الاملاء. القوه لأن رسم الحروف لها اعتبارات ليس كاعتبارات الحركات بغض الطرف عن الحروف. شفت أنا كما قدمت الضمة فقط، الكسرة فقط، أو الفتحة فقط، كيف هي في حد ذاتها دون النظر إلى الحروف التي تكون عليها. لكن هنا في علم الرسم إذا ثبت هذا عنهم فإنما نظروا إلى نفسي إلى إذا نظروا إلى الحروف مع هذه الحركات، رأيت؟ وإلى الحركات من حيث هي أقوى الحركات وكذا، من حيث هي هو ما سبق قلنا. لكن هذه إذا ثبت فباعتبار شيء باعتبار أمور أخرى ليس فقط الحركة في حد ذاتها، لكن مع الانضمام إلى حروف تكون الحركة عليها، رأيت؟ فمثلا أنت الآن على كل حال إذا قلت الآن مؤثرة، هل إذا أحفظه الآن مؤثرة كيف تكتبه؟ شوف، ها لماذا كتبت الواو؟ كتبت الهمزة الواو
لما قبلها مضمومة.
مضمومة، ها شوف هذا موجود. ففي هذه الحالة راعينا قوة الضمة التي قبل الهمزة، فكتبنا الهم أيوة فكتبنا الهمزة على ما يجانس الضمة القوية. ها هو هذا. لكن لو كان ما قبل الهمزة مفتوحا لكتبت الهمزة الألف. ها تقول ها سأل، ها شفت كيف؟ ها لكن إذا قلت سئل ضممت، لكن لما شوف لما كانت الهمزة مكسورة مكسورة في حد ذاته مكسورة ما يمكن أن تكتبها على الضمة أيضا أو أن تكتب الهمزة على الواو.
يعني شيخ لعدم المجانسة بين الواو والكسرة
والكسرة فتقول سوئيلة مالك سوئيلة تكتبها على النبرة. لكن الذي يظهر أنه ليس لأن الكسرة أقوى من الضمة لا هذه أمور هكذا. ولذلك تجد هذه الأشياء ما كانت موجودة قبل كذا ما أدري بعد تدوين العلوم وما أشبه ذلك ظهرت أمور اجتهادات وكذا ما أدري. وإلا في عصر الرسول ما كانوا يعرفون ذا ما يحتاجون إلى هذه الأشياء أيوة وهكذا نعم
قال مجمع اللغة العربية في القاهرة يعني باب التسهيل جعلوا قواعد مضطردة يعني حتى يسهل يعني
نعم
جعلوا هذه القواعد يعني
هو هذا
يعني
نعم نعم والنقط كما يقال ما أدري وضعوا الحجاج وفي زمن الحجاج في القرآن رسم المصحف هناك أمور أعمال مباركة قام بها وإن كان سفاكا لكن وكان مؤمنا سبحان الله الإنسان غريب ذا
يقولون كان حفظه القرآن عجيبا
هو ذا شوف أي والله. ولذلك يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء يقول هذا الرجل حسنا أو سيئاته تغمر حسناته لكنه مؤمن رأيت حتى يقول عند موته يا ربي إن الناس يسيئون بي الظن وأنا أحسن بك الظن هذا مؤمن لكن سبحان الله وصفك وراح رأيت لكن لعله للسياسة ما أدري استغفر الله نعم أيوة
شوف
في أحد الدقمات نعم
فيه أحد الدعاة أنا يعجبني كلامه على كلها كان يسرد التاريخ فلما يجي عند الحديث يقول الخبيث فهذا اللفظ كريت الدروس
يقول الخبيث عليكم السلام كيف حالكم طيبون عساك بخير والله الأدب أن يتركه على كل حال هو راح خلاص أنت ترحمه فقط ارحمه الآن ها ارحمه لكن الخبيث وفينا لكن نقول رحمه الله غفر الله.
في الأسماء الأعلام مثلا يقال مثلا أنس بن مالك بدون تنوين في أنس
هذا تخفيف كله هذا تخفيف 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 رئيس وأشار إليه صاحب القواعد أخيرا محمد عبد السلام هارون في قواعد الإملاء مثل هذا يقال له تخفيف عيد وقد يقال عزير ابن الله
هنا بالتنوين
أيوة هذا على كل حال من باب التخفيف يجوز هذا وهذا باختصار نعم
فأريد أن أعرف باختصار الفرق
بين إيش
تعمله كثيرا بين الفواصل هذه والنقاط
هو على كل حال الفواصل يؤتى بها بين عبارتين مثلا عبارتين في موضوع واحد أو في معنى واحد رأيتها يؤتى مثلا جملة بعد جملة تتكلم بجملة مثلا تقول أتنكب وكنت أتنكب عن ذراه تضع فاصلة وأتجنب أن أراه تضع فاصلة مثلا رأيت حتى يسهل على القارئ أو السامع فهم الكلام رأيت فيفصل جمل الكلام أو أجزاء الكلام من بعضها وهذا يؤدي إلى هذا كأنه إفصاح أو فصاحة كتابية فصاحة تضع الفواصل رأيت وأما النقطة فعندما تأتي إلى نهاية كلام أو موضوع كذا، جيت بجمل كثيرة في هذا الموضوع، عندما تنتهي تضع نقطة أو تضع فاصلة أحيانا وتضع نقطة تحت الفاصلة، ها إذا كان هذا منتهى كلام ارتبطت أجزاؤها بما قبلها، ها وفجيت إلى موقف، هذا الموقف لما تقدم وإن كان بعضه شيء لكنه علاقته بما قبله ليس علاقة قوية بحيث تأتي بفاصلة فقط، رأيت؟ وهذا كله يعود إلى المعنى، المعنى قبل، لأن هذه أمور في الحقيقة كما يقال كالبلاغة مثلا، لا تهتم بالبلاغة أو لا تهتم بالبلاغة أو لا تبحث عن البلاغة إلا إذا عرفت إعراب الكلمات في التركيب، متى يرفع ومتى ينصب، وهذا متى ترفع ومتى تنصب، وهذا الرفع والنصب لا يمكن أن تدرك هذا وتعرفه إلا بمعرفة المعنى أولا للمفردات ثم معرفة التراكيب، ها وبعد هذا كله ابحث عن البلاغة. فهذا أيضا هذه الأشياء التي ذكرتها، النقاط هذه كل مبنية لمعرفة المعاني الكلام وكذا، متى أضع فاصلة هذا بالمعنى، متى أضع نقطة بالمعنى، وعلاقة التراكيب مع بعضها، رأيت؟ ما تفهمت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم عليه. اختلف الملوان وتعاقب الزمان.
أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا والمسلمين،
آمين.
الحكاية،
الحكاية، الحكاية، الحكاية صيغة تدل على المصدرية، حكاه حكاية، إذن فحكاية مصدر، وهذا المصدر معناه المماثلة في اللغة، معناه المماثلة في اللغة، وفي الاصطلاح هو أو هي إن شئت ذكر اللفظ المسموع بهيئته الإعرابية من غير تغيير، أو ذكر وصف لشيء محاكيا محاكيا هيئة هذا اللفظ بصفته، تأتي بصفته وتحكي إعراب هذا المنعوت وتبقي هذا اللفظ النعت، هذا تجعله على هيئة إعراب المنعوت، هذه الحكاية. فهذه هي الحكاية، إيراد الحكاية اصطلاحا إيراد اللفظ المسموع بهيئته الإعرابية دون تغيير، أو إيراد صفة اللفظ المسموع فتعطي هذه الصفة إعراب هذا اللفظ المسموع المنعوت دون أن تغير إعراب هذا اللفظ المسموع الذي جئت له بصفة، لا تغير إعرابه في هذه الصفة التي ستحكيه، ها وهذا سيتضح بالمثال. مثلا لو قيل لك جاء زيد، ها جاء زيد، فتحكيه إما أن تحكيه بمن، فتأتي بلفظ زيد كما في هذا التركيب فتقول من زيد، جاء زيد من زيد، وتقول رأيت زيدا، وإذا قال لك قائل رأيت زيدا فتقول من زيدا، مررت بزيد من زيد. ها، إذا فتحكي هذا اللفظ المسموع على هيئته الإعرابية دون تغيير، حكيته كما كان عليه. وهذا على كل حال وارد في كلام العرب، وإن لم يكن بذلك الأصل أو الكثير من جهة الأصول، لكن وارد في كلام العرب. ويحكى بأي أيضا على سبيل الصفة، تقول رأيت رجلا أو رجل أو رجلين أو امرأة أو امرأتين أو رجالا، ها، أو بنت أو ابنا أو بنتا أو بنات أو بنون أو بنين مثلا، فتحكي هذه الألفاظ إما بأي، تأتي بالصفة الآن فتقول إذا قال لك رأيت رجلا تقول أيا، ها، أيا مثلا، ومررت برجل أي، وهكذا. هذا بالنسبة للصفة، سواء كان هذه الحكاية في الوصل أو في الوقف. فمثلا في الوصل في الوقف كما تقدم الآن، رأيت رجلا تقول أيا، ها، تقول أيا، هذا في الوقف، أو أيا في الوقف مثلا. لكن في الوصل كذلك تقول إذا قال لك رأيت رجلا تقول أيا يا زيد، أي زيد هو الذي قال لك هذا، فتقول أيا يا زيد في الوصل كذلك. هذا هو المراد بالحكاية. نعم،
يقول رحمه الله احكي بأي مال منكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل.
حين تصل، رأيت. هو هذا البيت تقدم في كلام الآن ما يفسر هذا البيت، احكي للحكاية، هكذا يحكي، احكي، احكي ليش؟
احكي بأي،
احكي بأي. إذن فتأتي لفظة أي للحكاية بالصفة، وتحكي بأي عن منكور سئل عنه، عن منكور، احكي بأي ما لمنكور سئل عنه، عنه إيش؟
عنه بها في الوقف. بها،
عنه بها في الوقف، عنه بها أي بأي في الوقف،
أو حين تصل،
أو في الوصل، أو حين تصل كما تقدم. نعم،
ما هو المقصود بقولكم الصفة؟
على لأن أيا صفته، لأن أيا في الحقيقة تستعمل استعمالات في لغة العرب، تأتي مثلا كما هو معروف، تأتي مثلا موصولة، وتأتي استفهامية، ها، وإذا جاءت استفهامية فهو اسم يستفهم به عن شيء، فكون يستفهم به عن شيء فهو صفة، يأتي صفة لذلك الشيء مثلا، ها، فليس كزيد مثلا، فهذا قد يقال هذا موصوف بالنسبة إلى أي، رأيت. هذا المراد بالصفة من جهة المعنى، أي صفة من جهة المعنى.
قال رحمه الله ووقف نحكي ما لمنكور بمن، والنون حرك مطلقا وأشبعا.
نعم، هذا في